بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
تحصنوا أيها الإخوة والأخوات في القرآن والسنة
دواء.
حافظوا على الصلوات والأذكار
دواء.
أنت طبيب نفسك
الدواء.
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
العلاج بالإيمان بالله سبحانه وتعالى
دواء.
وحسن الصلة به
دواء.
والاستشفاء بالقرآن الكريم
دواء. الدواء بين يدي
محاضرة للشيخ علي المطر.
قدمها لكم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أشهد بأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. موضوعنا هذه الليلة الدواء بين يديك. أيها الإخوة والأخوات، فقد كثرت الأمراض النفسية والروحية والعضوية في هذا العصر، وتعددت أنواعها وأشكالها، وخرجت علينا أمراض جديدة ما كانت معروفة في السابق، واجتهد الناس في علاج ما أصابهم منها، فبذلوا الأموال والأوقات، ومع ذلك فالمستشفيات والمصحات في ازدياد وامتلاء، والأمراض في انتشار وكثرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حصل كل ذلك وبعضه بسبب غفلة كثير من الناس عن أسباب التحصن من الوقوع في مثل هذه الأمراض، وجهلوا من جانب آخر الطرق الصحية للعلاج منها بعد وقوعها، وخاصة فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من الرقية الشرعية. لقد تقدمت الحياة المادية في هذا العصر تقدماً يكاد يفوق الوصف والخيال، وتعلق الناس بهذه المدنية والحضارة، فصارت الأهم الأكبر عندهم، وهي مصدر السعادة والشقاء، ولأجلها يحيا ويموت. ولئن كان هذا الأمر ليس بمستغرب على أهل الكفر والضياع، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يأكلون في هذه الحياة ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإنه من الغرابة بمكان أن يسلك المسلمون هذا المنهج الخاطئ، ويسيرون على تلك الخطى المعوجة، فيتعلقون بالدنيا وشهواتها وملذاتها، جاعليها الغاية العظمى في حياتهم والهدف الأكبر الذي يسعون إليه، متناسين أنهم خلقوا لوظيفة أشرف ورسالة أسمى، وهي عبادة الله وطاعته والجهاد في سبيله والدعوة إليه. وما تلك الدنيا بما فيها من شهوات وملذات إلا وسيلة فحسب لتحقيق هذه الرسالة. لأجل ذلك كانت ضريبة عدم التوازن وهذا التعلق غالي جدا وثمنه فادحا، فقد دفعوا لأجله راحتهم واستقرارهم وطمأنينتهم وسعادتهم وصحتهم وعافيتهم، وأصابهم من أمراض هذا العصر في الجانب النفسي والصحي الشيء الكثير كالقلق والخوف والاكتئاب وارتفاع الضغط ومرض السكر والقولون العصبي والفصام غيرها. وعندها انطلقوا يمنة ويسرة في الداخل والخارج، ينفقون الأموال ويبذلون الجهود بحثا عن علاج ما أصابهم من تلك الأمراض والمعاناة والمشكلات، ولكن مع تلك الجهود والنفقات لم تكن الثمرة بالصورة المرجوة ولم يكن الشفاء بالمستوى التام. والسبب في ذلك أنهم ركزوا في استشفائهم من تلك الأمراض على جانب وأهملوا جانبا آخر، ركزوا في علاجاتهم تلك على الجانب الجسدي من الإنسان من تناول الأدوية والعقاقير المهدئة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وأهملوا جانب العلاج بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وحسن الصلة به والاستشفاء بالقرآن الكريم والذكر والدعاء الذي يقوي الجانب المعنوي والنفسي لدى الإنسان، والذي بقوته يستطيع بإذن الله عز وجل أن يدفع عن نفسه وبدنه الوقوع في الكثير من الأمراض النفسية والعضوية أو التخلص منها بكل سهولة ويسر إذا وقع في شيء منها بعد ذلك. ولهذا تجد المسلم صاحب الإيمان والتقوى يعيش في الغالب خاليا من الأمراض النفسية وبطمأنينة قلبية ورضا وسرور وأمل وتفاؤل، وإن كان يعيش في حياته الأخرى شيئا من الضيق المادي أو لديه بعض المشكلات الاجتماعية أو غيرها مما لا تخلو منها حياة كل إنسان. ومن جانب آخر تراه إذا مرض بأي مرض يتعالج أولا بما شرع الله له من أدوية إيمانية يأخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بما أباح الله له من أدوية وعلاجات طبية ثبت نفعها وأثرها، فيستفيد من جمعه بين الدوائين عافية الدنيا وأجر الآخرة بإذن الله تعالى. ولهذا ما أحوجنا نحن المسلمين إلى تقوية الجانب الإيماني لنعيش بأمن وأمان نفسي وسعادة واطمئنان قلبي. أرعني سمعك لنستمع إلى بعض أقوال من عاش تلك النعمة. يقول أحدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. الله أكبر. وقال آخر: إنه لتمر بي ساعات من السعادة والسرور أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له. وتأكيدا لهذه الحقيقة فقد أثبتت عدة دراسات علمية معاصرة في عدد من دول الغرب ما أثبته علماؤنا الأقدمون بأن استقرار الحالة النفسية وقوة الإيمان عند الإنسان تساعده كثيرا في الانتصار ليس على الأمراض النفسية والشعور بالسعادة والبهجة فحسب، بل حتى على حالات المرض العضوي. أخي المسلم، أختي المسلمة، فالوقاية والشفاء بإذن الله تعالى. يمر بمرحلتين اثنتين، أولا مرحلة التحصين والوقاية، وهي الأهم في حياة المسلم والمسلمة، والتي يجب أن نحرص عليها، لأنها تساعد بإذن الله تعالى على دفع الأمراض حتى لا تقع، وكما قيل الوقاية خير من العلاج. ثانيا مرحلة العلاج، وذلك العلاج بالرقية الشرعية، أن يقرأ المريض على نفسه أو أن يقرأ عليه أحد الرقاة الموثوق بهم، ثم لا مانع أن يذهب إلى المستشفيات ويأخذ بالأسباب، ولكن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونأخذ هذا القرآن العظيم. أيها الأحبة، إن التزام المسلم بتعاليم الإسلام وآدابه القولية والفعلية وتطبيقه لها كل يوم في مختلف جوانب حياته، سواء كانت التعبدية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو غيرها، والقيام بما أمره الله به من عبادات وطاعات، والابتعاد عن جميع المعاصي والمحرمات، كل ذلك كفيل بإذن الله تعالى في إسعاد قلبه وتحسين نفسه ووقايتها من أن تصاب بأي مرض نفسي أو روحي أو عضوي. لأجل ذلك فقد دعانا الإسلام إلى الأخذ بالأدعية والأذكار لتكون حصنا لنا من الوقوع في الأمراض النفسية. لماذا الرقية الشرعية؟ أنها من السنة، وقد وردت أدلة في الكتاب والسنة. من الكتاب قال تعالى:
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
وقال تعالى:
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
يقول ابن القيم رحمه الله: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، ولكن ما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء بالقرآن، وإذا أحسن العليل التداوي به وعالج به مرضه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء للشروط لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لتصدعت أو على الأرض لتقطعت؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا في القرآن سبيل الدلالة على علاجه والحمية منه لمن رزقه الله فهما لكتابه. والله عز وجل قد ذكر في القرآن أمراض القلوب والأبدان وطب القلوب والأبدان كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. أما ما جاء في السنة النبوية منها رقية جبريل عليه السلام عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله 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 يشفيك، بسم الله يرقيك. فقول من كل شيء يؤذيك يدل على عموم أي مرض بإذن الله عز وجل. ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيمينه على من يشتكي منه ويقول: أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا عام في كل شكوى. ومن ذلك
أن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أن أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم، نريد ذلك الهدي من صيدليته صلى الله عليه وسلم. ضع يدك، استمع استمعي، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. وقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وقد وردت أحاديث أخرى، منها الرقية من بعض الأمراض العضوية، ومنها رقية الحمى والعقرب واحتباس البول والقرحة والجرح والصداع وغيرها، مما يدل على بركة الرقية وعموم نفعها في علاج كل الأمراض بشروطها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق به شيء منه، ثم مسح به الموضع العليل أو الجريح قائلا الدعاء المذكور في حالة المسح فبرأ بإذن الله عز وجل. هدي صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب بالرقية. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله العقرب، ما تدع نبيا ولا غيره. قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ: قل هو الله أحد، والمعوذتين حتى سكنت لا إله إلا الله. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: استمعوا أيها الإخوة والأخوات، أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. أين نحن من هديه صلى الله عليه وسلم؟ هل طبقنا ذلك في بيوتنا؟ هل طبقنا ذلك في أي مكان ننزل فيه؟ وفي الصحيحين: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال، سواء في بيتك أو ذهبت إلى أي مكان تريد أن تتنزه فيه، حتى في المسجد، حتى أن أحد العلماء ولعله الشيخ ابن باز رحمه الله علق على هذا الحديث حتى قال: ولو كان داخل الجامع، داخل المسجد قد تصاب بعين. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك لا إله إلا الله. أيها الإخوة والأخوات، عليكم بكتاب الله عز وجل، فوالله وبالله وتالله أنه يغني عن كل شيء إذا تدبرنا هذه الآيات العظيمة التي فيه. أكثروا من قراءته وسوف تعيشون في سعادة واطمئنان وصحة وعافية، وسوف تمر علينا بعض القصص الواقعية للذين كانوا مرضى فشفاهم الله بالقرآن الكريم. ومن النماذج الواقعية ما ذكره ابن القيم رحمه الله عندما قال: لقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه
ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. آخذ شربة من ماء زمزم أقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. الفاتحة فيها الشفاء بإذن الله عز وجل. ومن القصص الواقعية في عصرنا الحاضر، هذا رجل كان مصابا بمرض السرطان وقد حاول العلاج هنا في المملكة العربية السعودية، ولكن قيل له لا علاج لك إلا في الدول الغربية. اضطر للذهاب إلى أمريكا وكان معه أخوه، وبعد فحصه قال الطبيب لمرافقه إنه لا يمكن علاج هذا المرض فقد استفحل وسيبقى على هذه الحال حتى يموت. سبحان الله العظيم، وعلم الغيب يد الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي الليل لا إله إلا الله، تأملوا أيها الإخوة الأخوات، وفي الليل تذكر أخوه المرافق قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، فأخذ يقرأ عليه طوال الليل ما استطاع من سورة الفاتحة حتى سورة الناس، وبعدها نام مباشرة. فلما جاء الغد وجد أن أخاه بدأ يتحسن فأعاد عليه القراءة مرة أخرى كما فعل في الأولى، وبدأ التحسن واضحا عليه. الله أكبر، هذا القرآن فيه الشفاء، هذا القرآن العظيم الذي ابتعدنا عنه. فكرر القراءة عليه عدة مرات، وبعد أن تم إعادة الفحص مرة أخرى قال الطبيب لأخيه مستغربا هل هذا هو المريض الذي فحصناه في المرة السابقة؟ أجابه نعم، فقد شفي هذا الرجل بتوفيق الله ثم بقراءة القرآن. ومن القصص أيها الإخوة، أقيم في إحدى المستشفيات ندوة عن الرضاعة الطبيعية، فأخذت الدكتورة تشرح للحاضرات أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل، فقامت إحدى الحاضرات ورفعت ابنتها الصغيرة وقالت هذه أكبر مثال على فوائد الرضاعة، فهي الوحيدة من أخواتها التي أرضعتها من ثديي، فلك من الشهر الرابع إلى أصبحت تجلس، وفي الشهر السادس بدأت تحبو، ثم مشت قبل إكمال الشهر العاشر. وعندما خرجت الأم من الندوة سقطت الطفلة على الأرض وتشنجت، وجلست هذه الأم المسكينة تبكي أمامها، ماذا تفعل وما الذي أصاب هذه الطفلة المسكينة البريئة؟ إلى أن هداها الله لتذهب بها إلى إحدى الأخوات الصالحات لرقية طفلتها، واستمرت معها فترة أسبوعين أو أكثر. بعدها بدأت تعود صحتها وجوارحها شيئا فشيئا إلى أن شفاها الله، ولله الحمد والمنة. أيها الأحبة، أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله عز وجل في إخوانكم وأخواتكم. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.
وقال تعالى
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق و ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
إذن تحصنوا أيها الإخوة والأخوات في القرآن والسنة، حافظوا على الصلوات والأذكار. نصيحة لأخوات المسلمات، لمن تذهب للأفراح، لمن تذهب للمناسبات بكامل الزينة وترتدي بعض الملابس العارية، فقد تصاب بعين إنسية أو جنية أو الإعجاب ببنات جنسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكري هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لمرهما، ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن هذه المرأة التي ترتدي الملابس، نساء كاسيات، هي يابسة ولكن مفتوح من الظهر، مفتوح من الصدر، مشقوق، فعند ذلك تدخل في هذا الوعيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلتحذر هذه المرأة، وقد تصاب في ذلك الزواج بعين إنسية أو جنية، وعند ذلك نسأل الله السلام والعافية. كم حدث لهذه الفتاة عندما لبست هذا الثوب العاري من ظهرها، وعند ذلك أصيبت بعين وهي مصابة الآن بمرض السرطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين. إحدى النساء كانت تشعر بضيق في التنفس مع صداع شديد في الرأس وانسداد في الحلق وتغير في لون بشرتها إلى السواد وكثرت التثاؤب والبكاء المستمر. ذهبت إلى عدد من الأطباء ولكن دون فائدة، فعلاجاته مجرد أدوية وعقاقير مهدئة، إلى أن هداها الله إلى استعمال الرقية الشرعية عند أحد القراء الصالحين واستعمال الماء والسدر والعسل، فأصبحت بعد مدة في صحة جيدة وزالت عنها تلك الأعراض الغريبة. وهذه امرأة كانت تشعر بألم غريب بين الصدر والظهر، حتى أصبح التنفس والكلام والحركة صعبة، فكانت تمسك مكان الألم، تضع يدها على الألم وتقرأ الفاتحة 7 مرات وتقول: بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7، ثم ذهب الألم عنها. وهذا رجل كان يشتكي من صداع في رأسه يأتيه في الشهر مرة، وعندما يصاب به يذهب إلى المستشفى، وقد عمل له جميع الفحوصات اللازمة ولكن لا نتيجة تذكر، فنصحه أحد الصالحين باستعمال الرقية الشرعية، فلازمها فترة من الزمن حتى بدأ يشعر بالتحسن، حتى انقطع عنه ذلك المرض ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، إن الشفاء من هذه الأمراض ليس بالضرورة أن يأتي في الرقية الأولى أو الثانية أو العاشرة أو حتى 100، وأنها إذا لم تعطي النتيجة السريعة فهي غير مفيدة، هذا بعض الناس يقولون ذلك، فهذا ظن غير صحيح، إذ وجد أن بعض المرضى استمر على الرقية 3 سنوات وبعضهم أكثر، فالشفاء بيده سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونكثر من الدعاء والإلحاح بطلب الشفاء. كذلك تقرأ الرقية بخشوع وتدبر، كذلك تكرار الآيات خاصة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، والقرآن كله شفاء. أيها الأخ الحبيب، أنت طبيب نفسك، لست إذن بحاجة إلى أن تذهب لأحد من الناس حتى تأخذ الرقية، بل أنت تستطيع أن ترقي نفسك بنفسك، وهذا أفضل من عدة جوانب. أولا أنه من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو ألا تطلب الشفاء والعافية إلا منه سبحانه وتعالى. كذلك أن رقية الإنسان لنفسه أدعى إلى الإخلاص وأكثر صدقا في الالتجاء إلى الله والتضرع إليه، ومن ثم أكثر نفعا، وأسرع شفاء بإذن الله عز وجل. ومنها لوجودها لديك في كل وقت من ليل أو نهار، بعكس أولئك الراقين الذين لهم أوقات معينة مع ما يحصل للذهاب إليهم من حرج نفسي وتضيع الأوقات وإنفاق الأموال. أما من له حالة خاصة أو مرض أتعبه فليذهب إلى أحد الرقاه الموثوقين ليساعده بإذن الله تعالى بالشفاء من مرضه. وأقول لأخي المعالج، أقول لأخي الراقي، أن تدرك جيدا أن الرقية دعوة قبل أن تكون علاج واستشفاء، وعليه أن ينتهج ذلك في مسلكه بطريقته، فيدعو الإنس والجن بالحكمة والموعظة الحسنة ويخلص النية في ذلك. على المعالج أن يبين للنساء أن عليهن التقيد باللباس الشرعي الإسلامي وعدم الخلوة بها وعدم النظر إليها أو مس المرأة الأجنبية في أي موضع. سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله عن جواز أن يمس القارئ شيئا من جسد المرأة أثناء الرقية أو الكشف عن يديها أو صدرها للنفث، فأجاب حفظه الله: لا مانع من استعمال الرقية على المرأة مع النفث والنفخ، ولكن لا يحل لها أن تكشف شيئا من جسدها لغير النساء أو المحارم، ولا يحل للقارئ الأجنبي أن يباشر لمس بشرتها بدون حائل، بل يقرأ عليها وهي متحجبة أو تقرأ عليها إحدى نسائها أو محارمها، أو تقرأ هي على نفسها بما تيسر من القرآن، فالكل يرجى فيه الشفاء والنفع بإذن الله عز وجل. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم مس جسد المرأة في يدها أو جبهتها أو رقبتها مباشرة من غير حائل بحجة الضغط والتضييق على ما فيها من الجان، خاصة أن مثل هذا اللمس يحصل من الأطباء في المستشفيات، وما هي الضوابط في ذلك؟ فأجابت اللجنة: لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها لما في ذلك من الفتنة، وإنما يقرأ عليها بدون مس. وهنا فرق بين عمل الراقي وعمل الطبيب، لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي يريد علاجه، بخلاف الراقي فإن عمله وهو القراءة والنفث لا يتوقف على اللمس. اتقاء فتنة النساء، ولا بد للمعالج أن يسلك المسلك الشرعي في التعامل مع النساء وينضبط بكافة الضوابط الشرعية من خلال ذلك الأمر، وليحذر أشد الحذر في تعامله مع المرأة، وليعلم أنها سلاح الشيطان إلى قلب ابن آدم، وقد دلت النصوص الثابتة في الكتاب والسنة على خطورة هذه الفتنة وضررها العظيم. فقد ثبت من حديث أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال الحافظ بن حجر في الفتح وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة.
فجعلهن من حب الشهوات وبدأ بهن قبل بقية الأنواع، إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. أيها الأحبة، ما هي الأعراض والمظاهر للمرض الروحي والنفسي؟ من هذه الأعراض ومن هذه المظاهر: أولاً الإعراض عن ذكر الله وعن الطاعات وخاصة الصلاة، ومنها صداع دائم لا يكون له سبب عضوي، ومنها حالات الغضب الشديد وفقدان الإنسان لإرادته ولسانه، ومنها الشرود الذهني، ومنها كثرة النسيان بطريقة غير معتادة، ومنها خمول في أنحاء الجسد مع كسل شديد، ومنها حالات الأرق في الليل وعدم الخلود للنوم بسهولة، ومنها الشعور بالقلق والحزن وضيق الصدر، ومنها كذلك الميل إلى البكاء أو الضحك بدون سبب، ومنها كذلك الأحلام الموزعة والكوابيس، وكذلك الخجل الزائد وحب العزلة عن الناس، كذلك كره الجلوس في البيت أو مع الأهل والزوجة والتعامل معهم بقسوة وحدوث مشكلات عائلية، ومنها وقوع الإنسان في شيء من التغيرات السلبية بعد أن كان متميزا بالنجاح والاستقرار. كذلك أي مرض معين في عضو من أعضاء الجسم لم ينفع معه دواء معاصر أو علاج نفسي كالسرطان والتشنج والزكام والحساسية، ولكن قد يسمع أحد الأخوة مثل هذا الكلام فيظن أنه مصاب بمس أو مصاب بعين أو مصاب بسحر. لا يعني ذكر مثل هذه الأعراض بأنه مصاب بشيء، ولكن قد يصاب بعض الناس مثل هذه الأعراض مثل هذه المظاهر، فعليه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في ختام المحاضرة نشير إلى شيء من العلاج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك للوقاية من هذه الأعراض بإذن الله عز وجل. أولا الحيطة والحذر. هذا العدو الماكر حريص على إضلال بني آدم، فهو ينتهز الفرصة للهجوم على بني آدم، فهو يزين له الباطل ويحبب إليه المحرمات، فعلينا الاعتصام بالله. قال تعالى:
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
ومن العلاج التوبة والاستغفار بما يواجه العبد كيد الشيطان، أن يسارع بالتوبة إلى الله إذا وقع في معصية أو في غضب الله عز وجل، وهذا دأب الصالحين. قال تعالى:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
وقال تعالى:
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
ومن العلاج الالتزام بالكتاب والسنة قولا وعملا. أعظم سبيل للنجاة من الشيطان ومكائده هو الالتزام بالكتاب والسنة قولا وعملا. قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
ومن العلاج الالتجاء إلى الله والاحتماء به، وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من همزات الشياطين وحضورهم. قال تعالى:
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ومن العلاج الدعاء ليلا ونهارا. إن الدعاء أيها الأحبة من أقوى الأسلحة التي يواجه بها المسلم الشيطان ويحترز بها من كيده ووسوسته. قال تعالى:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ومن العلاج القيام بجميع الواجبات، خصوصا أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد. ومن العلاج الالتزام بقراءة ورد يومي من القرآن الكريم، كذلك قراءة أذكار الصباح والمساء، المحافظة على أذكار الأحوال والمناسبات كأذكار دخول المنزل والخروج منه، والمحافظة كذلك أيها الإخوة على أذكار النوم، المحافظة على تحصين الأطفال، تعويذه صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيها الأحبة، هذه هي أهم السبل لتحصين النفس من الوقوع في شراك تلك الأمراض، فلنحافظ عليها ولنلتزم بها مهما كانت المشاغل والأعذار حتى تعيش بإذن الله عز وجل في سعادة قلبية واستقرار نفسي وحفظ من كل الأمراض الحسية والمعنوية بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يتولانا بعنايته وأن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية وأن يجعلها في طاعته، إنه على ذلك قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك باليهود والنصارى الظالمين المعتدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم سلط عليهم الأمراض الموجعة، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام، وجميع ولاة أمور المسلمين، اللهم من أرادنا وأراد بمقدساتنا وبلادنا وعلمائنا وحكامنا ودعاتنا بشر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا قوي يا عزيز، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المتقين يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com